إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلنا في سنن أبي داود رحمه الله تعالى في كتاب الطلاق إلى الباب 41، قال: باب في المبتوتة تخرج بالنهار، باب في المبتوتة تخرج في النهار. فالمرأة إذا طلقت ثلاثا فيجب عليها أن تعتد، فيجب عليها أن تعتد، وهذه العدة لحق الله تبارك وتعالى، لأن المبتوتة لا ترجع إلى زوجها إلا إذا نكحت زوجا غيره، فهذه تعتد. ومن تمام العدة أنها لا تخرج من بيتها، وقد عرفنا في المرة الماضية أنه ليس لها نفقة وليس لها سكنى على الزوج، فهي في بيت أهلها تبقى حتى تنتهي عدتها، فلا تخرج إلا لحاجة. وذكر في الباب الحديث الذي رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: طلقت خالتي ثلاثا، طلقت خالتي ثلاثا، أي انتهى طلاقها وصارت مبتوتة أي مقطوعة، فلا ترجع لزوجها حتى تنكح زوجا غيره. قال: فخرجت تجد نخلا لها، تجده أي تقطع ثمره، فلقيها رجل فنهاها، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال لها: أخرجي فجدي نخلك لعلك أن تصدقي منه أو تفعلي خيرا، أو تفعلي خيرا. فهذا مما يجوز للمبتوتة. فإن قال قائل: النبي صلى الله عليه وسلم أباح لها الخروج مطلقا في الليل والنهار، لأن هذا هو مقتضى الإطلاق، أخرجي فجدي، ولم يفصل النبي صلى الله عليه وسلم بين خروج الليل وخروج النهار، فكيف قيد المصنف رحمه الله تعالى الخروج بالنهار؟ فالجواب على ذلك أن هذا تخصيص بقرينة الحال، تخصيص بقرينة الحال. فهؤلاء الناس الأنصار إنما كانوا يخرجون للجداد في النهار، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جداد الليل، نهى عن جداد الليل حتى ما يكون هناك تشبه بأصحاب الجنة الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى إذ أقسموا لا يصرمنها مصبحين. يصرمنها مصبحين يعني يقطعون ثمارها عند الصباح، يعني ينتهون من ذلك عند الصباح. فهذا معناه أنهم يعني قطعوه في الليل، فلما جاء الصباح وجدهم قد انتهوا، فنهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن جداد الليل. فإذا هذا يعني معروف بقرينة الحال. وهذه المسألة يعني قد اختلف فيها. قال الشارح: وهذا في المعتدة من التطليقات الثلاث، فأما الرجعية فإنها لا تخرج ليلا ولا نهارا. المطلقة الرجعية زوجة، قال الله تعالى: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. فالمطلقة الرجعية لا تخرج ليلا ولا نهارا. وأما هذا في المبتوتة، وقد قال به الشافعي رحمه الله تعالى، قال بهذا الحديث أنها تخرج نهارا ولا تخرج ليلا. وأما أبو حنيفة رحمه الله تعالى فقال: المبتوتة كالرجعية لا تخرج لا في الليل ولا في النهار، لا تخرج لا في الليل ولا في النهار. الباب الذي بعده: قال: باب نسخ متاع المتوفى عنها زوجها بما فرض لها من الميراث. نعم، فالمتوفى عنها زوجها يعني لا متعة لها ولا متاع لها. وأما قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول، متاعا إلى الحول يعني تكملت الأربعة أشهر وعشر. معروف أن المتوفى عنها زوجها تبقى في بيت زوجها في عدة الوفاة أربعة أشهر وعشر إن لم تكن حاملا. فهنا الله تبارك وتعالى يقول: وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول، أي أنها تبقى في بيت الزوج تمام الحول. فهذا يكون من المتعة لها بالسكن، فتسكن هذه المدة. فنقول: هذه الآية منسوخة على قول أكثر العلماء، أن هذه المتعة منسوخة. وهناك من قال أنها غير منسوخة، كما يؤثر عن مجاهد وعن أبي مسلم الإصفهاني، وقال به الشيخ السعدي رحمه الله تعالى، وقال به الشيخ السعدي وأيضا قال به محمد رشيد رضا. قال يعني: الذي نسخ هو مدة العدة، فإن المرأة في الجاهلية وفي أول الإسلام كانت تعتد لوفاة زوجها سنة كاملة، فهذه المدة نسخت من سنة إلى أربعة أشهر وعشر. وأما تمتيعها إلى تمام الحول فهذا باق، فهذا باق لم ينسخ. المهم أن يعني هذا الباب فيه على قول أكثر العلماء نسخ متاع المتوفى عنها زوجها بما فرض لها من الميراث، طالما أنها ترث فإذا هي غير محتاجة إلى هذا المتاع، هي غير محتاجة إلى هذا المتاع. ثم ذكر في الباب أثر ابن عباس وإسناده حسن، وهو في صحيح أبي داود برقم 1989 وبرقم 1822 عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم، يعني وصية للمرأة، نعم، فالزوج قبل أن يموت يعني يكتب في وصيته لأوليائه أن يمكنوا زوجته من بعده إن أرادت أن تبقى في البيت تمام السنة وصية لأزواجهم. ما هي هذه الوصية؟ متاعا إلى الحول، متاعا إلى الحول يعني إلى تمام الحول غير إخراج، أي لا يخرجها أولياء الزوج. قال فنسخ ذلك بآية الميراث، بآية الميراث، طالما أنه فرض لها فإذا يعني لا سكن لها، لا سكن لها إلا مدة العدة، إلا مدة العدة. فنسخ ذلك بآية الميراث بما فرض لهن من الربع والثمن، بما فرض لهن من الربع والثمن. ونسخ أجل الحول بأن جعل أجلها 4 أشهر و10، نسخ أجل الحول، هذا متفق عليه، هذا متفق عليه، هذا إجماع. فإن عدة المرأة المتوفى عنها زوجها غير الحامل عدتها 4 أشهر و10، وإنما النزاع في ماذا؟ النزاع في بقية السنة، النزاع في بقية السنة، هل تمكن المرأة وتبقى تمام السنة تسكن في بيت زوجها تمام السنة؟ فعلى اعتمادا على هذا الأثر أن هذا منسوخ، منسوخ بما فرض لها من الميراث. وعلى قول مجاهد وأبي مسلم والشيخ السعد ومحمد رشيد رضا أن هذا لم ينسخ، وإنما الذي نسخ هو الأجل. الأجل يعني إيش؟ يعني بعد أن كانت مدة العدة سنة كاملة صارت 4 أشهر و10. قال باب إحداد المتوفى عنها زوجها. الإحداد هذا متعلق بعدة الوفاة، فإذا ذكرت عدة الوفاة فإن الإحداد من لوازمها، فيجب على المرأة الإحداد في عدة الوفاة. باب إحداد المتوفى عنها زوجها. نعم، والإحداد يجب على كل امرأة متوفى عنها زوجها في نكاح صحيح. الإحداد يجب على كل امرأة متوفى عنها زوجها في نكاح صحيح، في نكاح صحيح. وهذا مجمع عليه وإن اختلف في التفصيل. قال الإمام النووي فيجب على كل معتدة عن وفاة سواء المدخول بها وغيره، يعني حتى بمجرد العقد، عقد عليها ثم مات عنها، يجب عليها عدة الوفاة. فإذا بنمشي على التعريف، الإحداد يجب على كل امرأة متوفى عنها زوجها في نكاح صحيح، والنكاح إنما يكون بالعقد، سواء المدخول بها وغيرها، الصغيرة والكبيرة، البكر والثيب، والحرة والأمة، والمسلمة والكافرة. هذا مذهب الشافعي والجمهور. وقال أبو حنيفة وغيره من الكوفيين وأبو ثور وبعض المالكية: لا يجب على الزوجة الكتابية، بل يختص بالمسلمة، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله، قال فخصه بالمؤمنة. نقول هذا ليس تخصيص، وإنما هذا تهييج على امتثال الحكم الشرعي، يعني إن كنت مؤمنة فالتزمي بهذا الحكم، كما مثلا في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يبع أحدكم على بيع أخيه. فهل يجوز أن يبيع المسلم على بيع الكافر؟ لا، لا يجوز. وإنما ذكر الأخ هنا إنما هو تهييج على امتثال الحكم الشرعي، فكذلك هنا. قال الجمهور: معنى هذا أن المؤمن هو الذي يستثمر خطاب الشارع وينتفع به وينقاد له. وقال أبو حنيفة أيضا: لا إحداد على الصغيرة ولا على الزوجة الأمة. وأجمعوا على أنه لا إحداد على أم الولد ولا على الأمة إذا توفي عنهما سيدهما. فإذا نفرق بين الأمة إذا كانت متزوجة بغير سيدها، وبين إذا تزوجها سيدها. إذا تزوجت بغير سيدها فهي زوجة، فعليها العدة، عليها عدة الوفاة. وأما إذا كان سيدها هو الذي تزوجها فتكون أم ولد، فهذه لا عدة عليها، فهذه لا عدة عليها. نعم، أو لا إحداد. أجمعوا أنه لا إحداد على أم الولد ولا على الأمة إذا توفي عنهما سيدهما، هذا في الإحداد. طيب، وهل الزوجة الرجعية عليها إحداد؟ يعني المطلقة إذا طلقت طلقة رجعية، أو طلقت يعني ثلاثا ومات عنها زوجها، فعليها إحداد؟ نقول الزوجة الرجعية زوجة، الزوجة الرجعية زوجة، يعني طلقها الطلقة الأولى أو الثانية وهي في عدتها مات، هي زوجة طالما أنها في عدتها. فإذا هذه عليها عدة الوفاة وعليها الإحداد. طيب، المطلقة ثلاثا وهي في عدتها، هل عليها عدة الوفاة؟ نقول لا، لأنها خلاص انتهت، ليست زوجة. فإذا كانت في عدة الطلاق فتكمل عدة الطلاق، تكمل عدة الطلاق. وأما المطلقة الرجعية فتلغي عدة الطلاق وتعتد بعدة الإيش؟ بعدة الوفاة. فإذا مرة أخرى طلقها طلقة رجعية، وبعد مثلا فوات شهرين من عدة الطلاق مات زوجها، هذا يلغى وتعتد عدة الوفاة لأنها زوجة. وأما المطلقة ثلاثا، طلقها ثلاثا، كانت الطلقة الثالثة بانت منه وعليها العدة، فإذا مات زوجها في العدة فماذا تفعل؟ تكمل عدة الطلاق لأنها ليست زوجة، تكمل عدة الطلاق. إلا إذا كان، يعني يستثني العلماء هنا صورة، إذا طلقها ثلاثا في مرض الموت، إذا طلقها ثلاثا في مرض الموت، ففي هذه الحالة يعني، لأنه إذا طلقها في مرض الموت فإنما يكون له غرض، يكون له غرض أن يحرمها من ميراث وغير ذلك. فإذا طلقت، إذا طلقها في مرض الموت فترثه وتعتد يعني بأبعد الأجلين، تعتد بأبعد الأجلين، يعني هو طلقها ثلاثا فصارت في عدة الإيش، فصارت في عدة الطلاق، ثم مات عنها وقد طلقها في مرض الموت، فهي تعتد بأبعد الأجلين وترثه. فالمهم أننا نتنبه إلى هذه الصور. الباب في ماذا؟ في إحداد المتوفى عنها زوجها. وذكر في الباب الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن زينب بنت أبي سلمة أنها أخبرت بهذه الأحاديث الثلاثة. قالت زينب بنت أبي سلمة: دخلت على أم حبيبة حين توفي أبوها أبو سفيان، فدعت بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره. طيب فيه صفرة خلوق، هذا نوع من الطيب. فدهنت منه جارية ثم مست بعارضيها، يعني بجانبي وجهها، ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. فهذا معناه أن أم حبيبة يعني حدت على أبيها ثلاثة أيام، وبعد الثلاثة أيام جاءت بهذا الطيب لتخرج من هذا الإحداد، لأن الإحداد معناه هو ترك الزينة، ترك الزينة وترك الطيب. الإحداد يعني من الحد وهو المنع، لأنها يعني تمنع من الزينة ومن الطيب. فأم حبيبة رضي الله عنها لما توفي أبوها أبو سفيان يعني أحدت عليه يعني ثلاثة أيام، لأن المرأة يجوز لها أن تحد على غير الزوج ثلاثة أيام، هذا مما يناسب يعني طبيعة النساء الحزن، فأباح الشارع لها أن تحد على غير الزوج ثلاثة أيام ولا تزد عليها، هذا مجرد إباحة. وإلا فلو تركت الإحداد ثلاثة أيام وتزينت لزوجها فهذا أفضل عند الله تبارك وتعالى. المهم أن هذا أمر مشروع، هذا أمر مباح، إذا فعلته فلا جناح عليها. قالت زينب وهي بنت أبي سلمة: ودخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها، فالأول أبوها وهذا أخوها، الأقارب يعني، فدعت بطيب فمست منه ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو على المنبر: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. فصار هذا الحديث يرويه أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وترويه زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الحديث الثالث ترويه أم سلمة. فإذا حديث الإحداد يرويه ثلاثة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. قالت زينب وهي بنت أبي سلمة: وسمعت أمي أم سلمة. تقول: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفي زوجها عنها، وقد اشتكت عينها أو عينيها، فنكحلها أو فنكحلها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، مرتين أو ثلاثا، لأن الكحل من الزينة، مع أن يعني هذه المرأة أبدت عذرا، قالت اشتكت عينيها. كل ذلك يقول لا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هي أربعة أشهر وعشرة، يعني مدة يسيرة بالنسبة لما كان عليه الأمر في الجاهلية وفي أول الإسلام. كانت المرأة تقعد سنة كاملة، كانت عدة الوفاة سنة، صارت أربعة أشهر وعشرة، فصارت مدة يسيرة. فكيف المرأة تستعجل على الزينة، مع أن هذه أبدت عذرا؟ قال: إنما هي أربعة أشهر وعشرة، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول. ترمي بالبعرة على رأس الحول، أي أنها كانت تمكث وتعتد لوفاة زوجها سنة كاملة، حولا كاملا، فإذا انتهى الحول ترمي بالبعرة. والرمي بالبعرة يعني كناية عن ماذا؟ كناية عن أنها اتخلصت من هذه العدة، تخلصت منها كما تخلصت من البعرة. يعني هذا نوع من التشبيه، أنها تخلصت من عدتها السنة الطويلة هذه، ثم ترمي بالبعرة علامة على ماذا؟ على أنها خرجت وانتهت من عدتها. ترمي بالبعرة على رأس الحول، والبعرة هي روث البعير. قال حميد: فقلت لزينب بنت أبي سلمة: وما ترمي بالبعرة على رأس الحول؟ فقالت زينب: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا، والحفش هو البيت الصغير، دخلت حفشا ولبست شر ثيابها، يعني أحقر ثيابها عندها تلبسها، فتدخل بيت صغير وتلبس شر ثيابها، وإيش كمان؟ ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنة، ثم تؤتى بدابة. بعد انتهاء السنة تؤتى بدابة، حمار أو شاة أو طائر، فتفتض به. الفض هو الكسر، الفض هو الكسر. تفتض به يعني تكسر به هذه المدة، كسرها يعني إشارة إلى انتهائها، فتفتض به. قال ابن قتيبة: سألت الحجازيين عن الافتضاض، فذكروا أن المعتدة كانت لا تمس ماء ولا تقلم ظفرا ولا تزيل شعرا، ثم تخرج بعد الحول بأقبح منظر. يعني إنسانة لا تقلم ظفرا ولا تمس ماء، يعني ما تغتسل ولا تزيل شعرا سنة كاملة، ثم تخرج بعد الحول بأقبح منظر ثم تفتض أي تكسر ما هي من العدة. فهنا تفتض يعني تكسر هذه العدة بالخروج منها بطائر تمسح به قبلها، تؤتى بطائر وتمسح به قبلها فيموت هذا، يموت هذا الطائر من إيش؟ من شدة يعني الرائحة الكريهة، وتنبذه فلا يكاد يعيش بعدما تفتض به. فلننظر كيف الإسلام كرم المرأة، كرم المرأة ومنعها، منعها من الزينة الظاهرة حفظا لحق الزوج، لكن ليس هذا معناه أنها لا تغتسل، هي تغتسل لكن تلبس الثياب العادية، ما تلبس ثيابا فيها زينة ولا تكتحل ولا تتطيب، لكنها تغتسل وتتنظف، تتنظف بالماء. ثم تقليل هذه المدة من سنة إلى 4 أشهر و10، فهذا كله من تكريم يعني الإسلام للمرأة. نعم. حمار أو شاة أو طائر فتفتض به، فقلما تفتض بشيء إلا مات، ثم تخرج فتعطى بعرة. فإذا الرمي بالبعرة إنما يكون بعد ليش؟ بعد الافتضاض، بعد الافتضاض، بعد كسر العدة بهذا، بهذه الدابة تخرج فتعطى بعرة فترمي بها، ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره. قال أبو داود الحفش بيت صغير. نعم. فهذا فيما يتعلق بالواجب على المرأة إذا مات عنها زوجها أنها تعتد عدة الوفاة. عدة الوفاة كم؟ 4 أشهر و10 إن لم تكن حامل، لأنه معروف أنها إذا كانت حامل فعدتها بوضع الحمل، ثم تحد هذا الإحداد الذي ذكرناه. قال باب في المتوفى عنها تنتقل، في المتوفى عنها يعني تنتقل، هل تنتقل أو لا تنتقل، وذكر في ذلك هذا الباب والذي بعده. هل المرأة إذا توفي عنها زوجها هل تخرج من بيت الزوج أم ماذا؟ هل تخرج من بيت الزوج أم ماذا؟ ثم إذا جاءها خبر الوفاة في غير بيت الزوج فأين تعتد؟ هل تعتد في البيت الذي بلغها فيه الخبر أم أنها تعتد في بيت الزوج؟ فسنجيب عن هذا السؤال. وطبعا بقاء المرأة يعني هذه المدة، فصار عندنا عدة وصار عندنا يعني عدم خروج وصار عندنا إحداد، هذا كله يعني رعاية لحق الزوج، فهذا مما يبين يعني حق الزوج على زوجته حتى بعد إيش؟ حتى بعد وفاته، حتى بعد وفاته. ثم ذكر أبو داود الحديث وهو حديث صحيح في صحيح أبو داود 1992، وهذا الحديث كان الشيخ الألباني ضعفه أولا لكنه عاد فصححه، لكنه عاد فصححه، صححه في الإرواب رقم 2130، وأيضا ذكر تصحيحه تحت السلسلة الضعيفة برقم 5597، وهو الحديث المشهور بحديث الفريعة، هذا يسمى حديث الفريعة، الفريعة بنت مالك بن سنان أخت أبي سعيد الخدري. ما قصة الفريعة هذه؟ أن الفريعة بنت مالك بن سنان وهي أخت أبي سعيد الخدري أخبرت أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة، فإن زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا، أبقوا يعني هربوا، حتى إذا كانوا بطرف القدوم أو القدوم، حتى إذا كانوا بطرف القدوم، هكذا تشكيله بفتح القاف وتشديد الدال وتخفيفها أيضا، إما أن نقول القدوم أو القدوم، فخرج وراء هؤلاء العبيد حتى إذا كانوا بهذا المكان لحقهم فقتلوه، لحقهم فقتلوه. قالت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي فإني لم يتركني في مسكن يملكه ولا نفقة، لم يتركها في مسكن يملكه ولا نفقة. هذا المسكن يمكن أن يكون يعني المسكن الذي في أهله اللي هو بيت الزوجية يعني، ويمكن أن تكون هي خرجت معه إلى هذا المكان فيكون بلغها الخبر في غير إيش، في غير بيت الزوج، يمكن هذا ويمكن هذا. المهم أنها تقول فإني لم يتركني في مسكن يملكه ولا نفقة. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أولا أجاز لها، قال لها ارجع، ارجع إلى أهلك، لأن هذا يعني لأول وهلة سنقول طب هذه امرأة كيف أننا نتركها في بيت لوحدها ترجع تعيش مع أهلها تعتد في بيت أهلها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا، قالت فخرجت حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد، يعني لما ابتعدت عنه صلى الله عليه وسلم، دعاني أو أمرني فدعيت له، فقال كيف قلت، يعني أعيد علي مرة أخرى، ففيه أن المفتي يعني يطلب إعادة السؤال، لأنه بإعادة السؤال يعني يتضح الجواب. قالت فرددت عليه القصة، يعني حكت مرة أخرى التي ذكرت من شأن زوجي. قالت فقال أمكثي في بيتك، أمكثي في بيتك، كلمة في بيتك هذه تحل لنا إشكال، أمكثي في إيش؟ في بيتك، إيش المقصود بيتك؟ يعني البيت الذي كنت تعيشين فيه مع ليش؟ مع الزوج. أمكثي في بيتك، نعم، بخلاف البيت الذي بلغها فيه خبر الوفاة، فهذا ليس إيش؟ هذا ليس بيتها. أمكثي في بيتك، وطبعا هذه الأشياء بتحصل أحيانا، تكون يعني المرأة خرجت مع الزوج لعلاج مثلا، أو تكون هي في بلد وهو في بلد، ويأتيها خبر الوفاة ما يحتاج. نعم، ويأتيها خبر الوفاة يعني في غير بيت، في غير بيت الزوج، فهذا يقع كثيرا. فماذا تفعل؟ بعض العلماء يقولون تبقى في البيت الذي جاءها فيه خبر الوفاة، وبعضهم يقول ترجع إلى بيت الزوج. فقوله صلى الله عليه وسلم هنا أمكثي في بيتك، هذا مما يرجح أنها ترجع إلى بيت الزوجية، وهو مناسب، هو مناسب، لأن هذا البيت هو الذي عاشت فيه مع الزوج. قال حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت فاعتددت فيه 4 أشهر و10. قالت فلما كان عثمان بن عفان أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته فاتبعه وقضى به، فاتبعه وقضى به. فهذه رواية إيش؟ هذه رواية امرأة، هذا بخلاف قصة فاطمة بنت قيس. فاطمة بنت قيس لما ذكرت حديث لا نفقة لها ولا سكنى، عمر رضي الله عنه قال يعني لا ندع كتاب ربنا لقول امرأة. وأما هنا عثمان رضي الله عنه فأرسل إلى الفريعة فسألها وعمل بهذا الخبر. فهذا طبعا من يعني اختلاف الاجتهاد. يقول ابن القيم رحمه الله اختلف السلف في وجوب اعتداد المتوفى عنها في منزلها. القول الأول فأوجبه عمر وعثمان، وروي عن ابن مسعود وابن عمر وأم سلمة، وبه يقول الثوري والأوزاعي وإسحاق والأئمة 4. قال ابن عبد البر وهو قول جماعة فقهاء الأمصار بالحجاز والشام والعراق ومصر أنه يجب عليها أن تعتد في منزلها. القول الثاني وروي عن علي وابن عباس وجابر وعائشة أنهم قالوا تعتد حيث شاءت. وطبعا الحديث يدل على ماذا؟ يدل على القول الأول. الدليل ماذا؟ أمكثي في بيتك، هذا هو الدليل. فهذا فيه رد على القول الثاني الذين يقولون تعتد حيث شاءت. يقول ابن القيم ثم اختلف الموجبون لملازمة المنزل، يعني أصحاب القول الأول الذين قالوا تعتد في منزلها، هؤلاء اختلفوا فيما إذا جاءها خبر وفاته في غير منزلها. فقال الأكثرون تعتد في منزلها، صحيح، قال الأكثرون تعتد في منزلها. وقال إبراهيم النخع وسعيد بن المسيب لا تبرح من مكانها الذي أتاها فيه نعي زوجها. وطبعا قول الأكثرين هو الأرجح، يعني أثرا ونظرا، من ناحية الأثر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمكثي في بيتك، ومن ناحية النظر لأن هذا يعني هذه العدة هي فيها نوع من الوفاء لحق الزوج، فمن المناسب أن تلازم بيت الزوجي. الباب الذي بعده قال باب من رأى التحول. من رأى التحول يعني وتعتد حيث شاءت. ثم ذكر أثر ابن عباس الذي رواه البخاري قال نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها فتعتد حيث شاءت، وهو قول الله عز وجل غير إخراج. قال عطاء إن شاءت اعتدت عند أهله وسكنت في وصيتها. سكنت يعني من السكن، يعني تسكن إلى تمام الحول. قال وإن شاءت خرجت لقول الله عز وجل فإن خرجنا فلا جناح عليكم، فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعل في أنفسهن. فشو من يعني ابن عباس وعطاء قالوا إيش؟ فإن خرجنا فلا جناح عليكم. نقول هذا يعني في تمام الحول، هذا في تمام متاعا إلى الحول، يعني إلى تمام الحول غير إخراج، غير إخراج. فيجوز لها أن تخرج، يجوز لها أن تخرج بعد 4 أشهر و10، وليس معناه أنها تخرج يعني من بعد وفاة الزوج، ليس معناه أنها تخرج من بعد وفاة الزوج. قال عطاء: ثم جاء الميراث فنسخ السكنى تعتد حيث شاءت، نسخ السكنى تعتد حيث شاءت. صحيح، نحن نقول هي ليس لها، ليس لها مثلا مصيف في البيت تأخذه ويبقى معها دوما، وإنما هي تمكن من البقاء في بيت الزوجية 4 أشهر و10، ومن حقها أيضا أن تبقى فيه إلى تمام الحول على قول، على قول مجاهد والشيخ السعدي ومحمد رشيد رضا. فهذا لا منافاة بينه وبين الميراث، لأن هذا لا يدخل أصلا في الميراث، يعني المدة التي يعني تبقى فيها في مدة العدة إنما من أجل امتثال حكم الله تبارك وتعالى، وليس معناه أنها تستأثر بهذا النصيب، وليس معناه أنها تستأثر بهذا النصيب. فلا منافاة بين الأمرين، لا منافاة بين الأمرين. قال: باب فيما تجتنب المعتدة في عدتها، فيما تجتنب المعتدة في عدتها. هذا يعني يرجع إلى الإحداد، هذا يرجع إلى الإحداد الذي تقدم ذكره. الحديث الأول في البخاري ومسلم عن أم عطية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحد المرأة فوق 3 إلا على زوج فإنها تحد عليه 4 أشهر و10. قال: ولا تلبس ثوبا مصبوغا، لا تلبس ثوبا مصبوغا، وإنما يعني تلبس الثياب يعني التي ليس فيها ألوان، الأسود ونحوه. قال: إلا ثوب عصب، إلا ثوب عصب. إيش هو ثوب العصب هذا؟ ثوب العصب هذا، هذا يصنع في اليمن، يأتون بالنسيج ويلفونه بطريقة معينة ثم يضعونه في الصبغة فيخرج وقد صبغ بعضه دون البعض، فيظهر كأنه موشى، كأن فيه يعني منقط يعني. وهذه الثياب كانوا يستخدمونها في المهنة، كانوا يستخدمونها في المهنة، ما كانوا مثلا يخرجون بها ولا شيء، وإنما يعني ثياب تستخدم في البيوت، تستخدم في البيوت. فهذا هو المقصود بثوب العش، بثوب العصب. المهم أنها لا تلبس يعني ثوبا هو زينة في نفسه. قال: ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا أدنى طهرتها إذا طهرت من محيضها، لأنها يمكن طبعا أن تحيض يعني أثناء 4 أشهر و10، فإذا تطهرت من الحيض فإنها يعني تأخذ يعني هذا الذي كانت تتطهر به أثناء حيضها. ولا تمس طيبا إلا أدنى طهرتها، يعني إلا ما تتطيب به عند التطهر من الحيض إذا طهرت من محيضها، بنبذة، نبذة يعني قطعة من قسط أو أظفار. هذا طيب يعني معروف، هذا طيب معروف يعني لا تكون له رائحة واضحة، وإنما المراد به تطيب المحل، المراد به تطيب المحل. نعم. زاد أيضا يعقوب، هذا أحد الرواة، قال: ولا تختضب، لا تختضب يعني بالحناء. فإذا لا تختضب ولا تكتحل ولا تلبس ثوبا هو زينة في نفسه، فهذا هو الذي تمنع منه المتوفى عنها زوجها. الذي بعده صحيح، صحيح أبو داود 1994 أيضا عن أم عطية، وهو نفس الذي قبله. الذي بعده حدثنا زهير، هذا إسناده صحيح، صحيح أبو داود 1995 عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب. المعصفر يعني المصبوغ بالعصفر الذي يكون زينة. ولا الممشقة، الثياب الممشقة هي المصبوغة بالمشق وهو الطين الأحمر. المهم المعصفر لونه أصفر والمشق الذي لونه أحمر، فهذا تمنع منه المتوفى عنها زوجها. قال ولا الحلي، يعني لا تلبس الحلي لأن الحلي زينة، ولا تخطب ولا تكتحل. الذي بعده حدثنا أحمد بن صالح، هذا إسناده ضعيف في ضعيف أبي داود برقم 395 395. وفيه عن أم سلمة دخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي أبو سلمة وقد جعلت على عيني صبرا. والصبر هو يعني دواء مر، هو دواء مر يكون من نبات، يعني يكون كأنه مثل الصمغ ولكنه مر، فجعلت على عينيها هذا الصبر وهذا ليس له رائحة. فقال ما هذا يا أم سلمة؟ فقلت إنما هو صبر، إنما هو صبر يا رسول الله ليس فيه طيب. قال إنه يشب الوجه، يشب الوجه يعني يوقده ويزيد في لونه، يشب الوجه يزيد في لونه من الحمرة ونحوه. قال فلا تجعليه إلا بالليل وتنزعيه بالنهار، ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء فإنه خضاب. على كل حال هذا الحديث يعني مع ضعفه، إلا أن المرأة يعني إذا احتاجت إلى دواء وتعين فعلا أنها بحاجة إلى الدواء فتتداوى. يعني ما يقال أن المتوفى عنها زوجها تمنع من الدواء حتى ولو كان في عينيها، لكن تتداوى بشيء لا يكون زينة. فهذا الصبر مثلا يعني يوقد الوجه يعني يزيد في لونه، نقول لا، وإنما يعني يكون العلاج بما لا يكون زينة في نفسه. قال باب في عدة الحامل. أنا أدري اليوم نريد أن ننتهي من الكتاب، إن شاء الله نحاول. باب في عدة الحامل. معروف أن عدة الحامل بوضع الحمل، فما ذكر الله تبارك وتعالى من المدة إنما هو في غير الحامل. مثلا قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هذا في المرأة إذا كانت تحيض فتعتد بالقروء، إذا كانت لا تحيض لكبر أو صغر فعدتها بالإيش؟ فعدتها بالأشهر. المهم أن المرأة إذا لم تكن حامل فعدتها بما ذكر الله عز وجل، وأما إذا كانت حاملا فعدتها سواء من طلاق أو من وفاة عدتها بوضع الحمل، عدتها بوضع الحمل. نعم، فإذا مات الزوج والمرأة حامل، لو وضعت بعده بلحظة واحدة انتهت عدتها. قد تكون مثلا حملت منه في ليلة الوفاة فتبقى 9 أشهر لغاية حتى تضع حملها. فالمهم أن عدة الحامل بوضع حملها. الحديث الأول رواه البخاري ومسلم عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أباه كتب إلى عمر بن عبد الله بن الأرقم الزهري يأمره أن يدخل على سبيعة بنت الحارث الأسلمي. فعدة الحامل فيها حديث سبيعة بنت الحارث الأسلمي، فيسألها عن حديثها وعما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استفتته. فكتب عمر ابن عبد الله إلى عبد الله بن عتبة يخبره أن سبيعة أخبرته أنها كانت تحت سعد بن خولة وهو من بني عامر بن لؤي وهو من شهد بدر، فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل، فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته. لم تنشب يعني لم تلبث أن وضعت حملها بعد وفاته. فلما تعلت من نفاسها، لما تعلت أي طهرت من نفاسها، فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب، فدخل عليها أبو السنابل ابن بعكك، فرجل من بني عبد الدار. فإذن هذا مما يجوز للمرأة، يجوز لها أن تتجمل من أجل أن يخطبها الناس، إذا كان هذا بين أهل الدين وأهل الالتزام فلا حرج. فقال لها: ما لي أراك متجملة لعلك ترتجين النكاح، إنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك 14، فإذا هذا مشى على ماذا؟ مشى على العدة المذكورة في القرآن، يتربصن بأنفسهن 14. فهو يقول أنت لازلت في العدة. قالت سبيعة: فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسألته عن ذلك. نعم، والعجيب أن هذه المرأة ما ندري على أي أساس فعلت هذا، يعني هي لما وضعت الحمل وطهرت من نفاسها تجملت، يعني على ما اعتمدت؟ هل اعتمدت على شيء كان معروف قبل ذلك، أم أنها اجتهدت، أم ماذا؟ فسبحان الله، يعني اجتهاد وافق الإيش؟ وافق السنة. قالت سبيعة: فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك، فأفتاني بأن قد حللت حين وضعت حملي، يعني بمجرد وضع الحمل حلت، بمجرد وضع الحمل فقد حلت، حتى يجوز خطبتها قبل إيش؟ قبل أن تطهر من نفاسها. قال: وأمرني بالتزويج إن بدلي، وأمرني بالتزويج إن بدلي. وهذا قول عامة أهل العلم أن عدة الحامل بوضع الحمل، لقوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. خالف في ذلك من؟ خالف في ذلك ابن أبي علي بن أبي طالب وابن عباس. فماذا قالوا؟ قالوا: تعتد بأبعد الأجلين. إيش يعني تعتد بأبعد الأجلين؟ يعني إذا كان وضع الحمل أطول من 14، فإذا تمكث حتى تضع إيش؟ حتى تضع حملها. وإذا كان 14 أطول من وضع حملها فإذا تمكث 14. فإذا علي وابن عباس قال تعتد بأبعد الأجلين، وهذا الحديث حجة عليهما. قال ابن شهاب: ولا أرى بأسا أن تتزوج حين وضعت وإن كانت في دمها، غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر. الذي بعده رواه البخاري عن عبد الله بن مسعود قال: من شاء لاعنته. فابن مسعود كان يعني ايش يقول؟ الذي يريد ان يلاعن، يعني اللي هي المباهلة، كما قال تعالى: ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فمن شدة جزم ابن مسعود بهذا الحكم ان الحامل عدتها بوضع الحمل، يقول: الذي يريد ان يباهلني على هذا الحكم فليأتي. وهذا من شدة جزمه بهذا الحكم. قال: من شاء لاعنته، لأنزلت سورة النساء القصرى. سورة النساء القصرى اللي هي سورة الطلاق القصرى، قصيرة يعني، بعد الأربعة الأشهر وعشرا، يعني بعد سورة النساء الطولة وهي سورة البقرة، لأن سورة البقرة فيها إيش؟ أربعة أشهر وعشر، وسورة الطلاق فيها وأولاة الأحمال. فيقول سورة الطلاق بعد هذه، فطالما أن هذه بعد هذه فإذا هذه نسختها، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فالمرأة إذا كانت حامل أين تبحث عن عدتها؟ نقول ابحثي عن عدتك في سورة الإيش؟ في سورة الطلاق. وإذا كانت غير حامل تبحث عن عدتها في سورة الإيش؟ في سورة البقرة. قال: باب في عدة أم الولد. هذا حديث صحيح في صحيح أبو داود 1998 عن عمرو بن العاص قال: لا تلبسوا علينا سنته، يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا تلبسوا علينا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. عدة المتوفى عنها أربعة أشهر وعشر، يعني أم الولد، فكذلك أم الولد عدتها أربعة أشهر وعشر. أم الولد التي الأم التي يتزوجها سيدها ويموت عنها. قال: باب المبتوتة لا يرجع إليها زوجها حتى تنكح زوجا غيره. فالتي تطلق ثلاثا لا يرجع إليها زوجها حتى تنكح زوجا غيره. الحديث في البخاري ومسلم عن عائشة: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته، يعني ثلاثا، فتزوجت زوجا غيره فدخل بها ثم طلقها قبل أن يواقعها، يعني طلقها قبل أن يجامعها الزوج الثاني، أتحل لزوجها الأول؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحل للأول حتى تذوق عسيلة الآخر ويذوق عسيلتها. تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها، يعني بالجماع، ولا يشترط الإنزال، وإنما لا بد من الجماع. وما أرى هذا إلا تأديبا للزوج الأول، إلا تأديبا للزوج الأول، حتى يعني الناس لا يتعجلون في أمر قد وسع الله عز وجل عليهم فيه. نعم. فإذا من شرط هذا أنه لا بد من الإيش؟ لا بد من الجماع، لا بد من الجماع. والشرط الثاني أن لا يكون بنية الإيش؟ التحليل. فعندنا شرطان: أن لا يكون بنية التحليل، لأنه قد يتزوجها ويجامعها لكن بنية إيش؟ ليس بنية أن تبقى معه زوجة، وإنما بنية أن يحلها للأول. فلا بد من هذا الشرط، الشرط الأول أن يجامعها، ينكحها نكاحا صحيحا بالعقد ويجامعها، والثاني أن لا يكون هذا بنية الإيش؟ بنية التحليل. كما مر علينا قبل ذلك أن نكاح التحليل نكاح باطل، ثلاثة أنكحة باطلة: نكاح التحليل ونكاح الشغار ونكاح المتعة. قال: باب في تعظيم الزنا. في تعظيم الزنا، وذكر في الباب حديث ابن مسعود وهو في البخاري ومسلم: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. فأعظم الذنوب الشرك بالله تبارك وتعالى. كيف الإنسان يجعل لله تبارك وتعالى ند ونظير يصرف إليه العبادة والله عز وجل وحده هو الخالق؟ هل هذا الند هل هو خلق مع الله؟ هل هو رزق مع الله؟ فهذا أقبح الذنوب وأعظم الذنوب، أن تجعل الله ندا وهو خلقك. قال: قلت ثم أي؟ يعني بعد ذلك. قال: أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك. كيف يقتل ولده والله عز وجل هو الرازق؟ بعدين هذا ولده، يعني هذا خلاف الرحمة، أن تقتل ولدك خشية أن يطعم أو أن يأكل معك. نعم. وهناك أناس يعني يستأثرون بأموالهم ويضيعون أولادهم، أسر ضائعة بسبب يعني هذه الانتكاسة للوالد، يكون إنسان بخيلا ليس له هم إلا جمع المال، ويضيع أولاده، يضيع أولاده، يذهبون يتكففون الناس وهو عنده ما نقول ملايين، عنده بالمليارات. أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك أو أن يأكل معك. قال ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك، هو جارك يأمنك، ثم أنت يعني تزني بزوجته، أن تزاني حليلة جارك. قال وأنزل الله تصديق قول النبي صلى الله عليه وسلم: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. فهذه الثلاثة التي في القرآن مذكورة في الحديث. نعم. الذي بعده اسناده صحيح برقم 2001، عن جابر رضي الله عنه قال: جاءت مسكينة أو مسيكة لبعض الأنصار فقالت: إن سيدي يكرهني على البغاء، يعني على الزنا. فكانوا يفعلون هذا، كانوا يأمرون الإماء أن يذهبن يعني للزنا مع الحصول على مال وعلى أجر كما يقولون. فنزل في ذلك قوله تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء. الذي بعده إسناده صحيح مقطوع لأنه يعني وصل إلى التابعي برقم 2200، معتمر بن سليمان عن أبيه وهو سليمان التيمي، في قوله تعالى: ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراهن غفور رحيم. قال سعيد بن أبي الحسن: غفور لهن المكرهات، يعني غفور للمكرهات لا للذي أكرهن. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، والحمد لله على منه وتوفيقه.